بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله، رحمة الله المهداه ونعمة الله المزداه. أسألك ربي مع إخواني المؤمنين الموحدين أن تصلي وتسلم على سيد المرسلين كما تحب أن تصلي وتسلم عليه، وأن تشمل آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين ونحن معهم جميعا، أن تشملنا وإياهم كذلك برحمتك ومغفرتك وصلواتك وتسليماتك ورضوانك. أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه، كما نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يحرمنا أبدا من أجر الصلاة والسلام على سيد الأنام، وألا يحرمنا من مرافقته في الجنة. اللهم اجعلنا رفقاء للحبيب المصطفى في الجنة، فقهنا في سنته وارزقنا العمل بها، أكرمنا بشفاعته واجعلنا أهلا لها، اللهم آمين. أما بعد، فسلام الله عليكم جميعا أيها الإخوة الأكارم ورحمة الله وبركاته. وهذه الأمسية المباركة الطيبة من شهر الله المبارك الطيب هذا، نطل منها على حضراتكم من نافذة نسائم الرحمة، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينعقد ذلك المجلس المبارك لله، وأن يكون على منهج الله وكما يريد ربنا تبارك وتعالى. اللهم أجرنا والمشاهدين والمشاهدات خيرا، واجعل ذلك العمل خالصا لوجهك الكريم، اللهم آمين. إخواني الأعزاء، نريد أن نتحدث إلى حضراتكم هذه الليلة، وموضوعنا بإذن الله كما تعودتم، سأجلس وإياكم ضيوفا على ديان يوم الدين حول مائدة القرآن الكريم، حول عدد من آيات سورة الأحزاب، لعلنا نحقق الخير الذي نتمنى، ولعل الله عز وجل ينفعنا بالقرآن الكريم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. لكن نسأل الله، وينبغي أن تسألوه معنا كذلك، أن يجعلنا أهلا لتلاوة القرآن وللقول في القرآن وللبلاغ عن القرآن الكريم. اللهم فقهنا في أحكامه وآدابه، وارزقنا العمل بها يا رب العالمين. الآيات التي اخترتها لحضراتكم في هذه الليلة تدور حول قدوة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتدور كذلك حول صحابته الأكرمين المجاهدين المخلصين. ونسأل الله أن يتسع الوقت لنتمم الكلام كذلك في غزوة بني قريظة، حيث إن خطة الدرس هذه الليلة تشملها كذلك، ليكتمل بذلك درس أسأل الله أن ينفعني وإياكم به إن شاء الله. سنتلو الآيات وفيها يقول ربنا الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها، وكان الله على كل شيء قديرا. الأسوة موضوع عظيم في الفكر الإسلامي. الأسوة الحسنة سبب أساسي من أسباب النجاح والتوفيق، سبب أساسي من أسس صلاح المؤمن وفلاح المؤمن وقربه من ربه تبارك وتعالى. الأسوة الحسنة عنصر أساسي من عناصر التربية على أي مستوى كان، ولا تفلح الجهود التربوية أبدا إذا لم يكن القائم بها حريصا على أن يكون قدوة حسنة لمن يربي، بل إن جهود المربين مهما تعددت وتنوعت لا أظن أبدا أنها تثمر أي ثمرة إذا لم يكن القائم بها حريصا على أن يقدم نصائحه وإرشاداته على نحو عملي. يتمثل في سلوكه ومعاملاته مع الناس ومع طلابه ومع أهل بيته. إنه يعلم ويرشد ويكتب ويملي، وأبناؤه من طلابه أو أبناؤه من صلبه يتابعونه ويحسنون المتابعة، بل ويطابقون بين فعله وبين أسلوبه النظري في التربية والتعليم. وكثيرا ما جلست إلى نابهين من الناس وسألتهم عن عوامل النجاح التي أوصلتهم إلى تلك المنزلة المتميزة، وكنت أرى منهم ما يشبه الإجماع على عنصر مهم جدا، ألا وهو أن الله عز وجل قد أكرمهم ووفر لهم قدوة حسنة. بل إن أخاكم الذي يشرف بالحديث إلى حضرتكم الآن أيضا هو واحد من هؤلاء الذين تأثروا بالأسوة الحسنة، حيث قيض الله عز وجل لنا في مسيرة التعليم من أحببناه وتمنينا أن نكون مثله، بل وأن نزاول ذات العمل الذي يقوم به من حبه ومن الثقة به ومن هذا المنهج العملي التطبيقي، حيث كنا نراقب ونحن على صغر سننا نراقب الجانب العملي في سلوك صاحبنا. يرحم الله من مات من هؤلاء وأطال الله بقاء الأحياء منهم، اللهم آمين. وإني إذ أذكرهم الآن لأسأل الله مخلصا أن يضاعف لهم جميعا الأجر والمثوبة، لأنهم كانوا حريصين كل الحرص أن يكونوا الأسوة الحسنة لأبنائهم الطلبة وبناتهم الطالبات. وبهذه المناسبة أقول الوالد الأب في بيته مرشح قبل غيره لكي يكون الأسوة الحسنة لأبنائه، ليس شرطا أن يصل إلى مستوى بعينه في التعليم، كلا، حتى ولو كان أميا هو مرشح قبل غيره ليؤدي ذلك الدور المهم، لأنه والد، ولأن أبناءه يخرجون إلى هذه الدنيا فلا يجدون سواه مع أمهم، وهو أحب الناس إليهم. وعندما يكون التوجيه والإرشاد من حبيب يصل ولا ريب إلى الحبيب. فيا ليت إخواننا الأكارم يحرصون على ذلك الأمر، ويا ليتهم كذلك يعلمون بأن أبناءهم وبأن بناتهم يتابعون ويحرصون على هذه المتابعة، بل ويقارنون بين ما يتعلمون وما يشاهدون. هذا أمر مهم للغاية. فياليت الرجل منا يستثمر هذه العلاقة الفطرية الطبيعية التي فطر الله الأبناء عليها نحو آبائهم، ويا ليت الأمة كذلك تستثمر تلك العلاقة لتكون المعلمة الأولى والمربية الأولى لأبنائها وبناتها. الأسوة أيها السادة لها أثر عظيم، وتستطيعون أن تراجعوا أعماركم وأحداث ومواقف هذا العمر المبارك، إن شاء الله ستجدون أن كراما قد ظهروا في حياتكم تأثرتم بهم وأحببتموهم وتمنيتم أن تكونوا يوما ما كما هم. والله لقد تمنيت يوما ما أن يمن الله تبارك وتعالى علي بشقيقة، وحينها لم تكن لدينا تلك الشقيقة حتى أعامل أبناءها كما عاملني خالي إلى هذه الدرجة. وحقق الله الأمل والرجاء، وذلك بفضل القدوة وبفضل الأسوة الحسنة. هذا باب من أبواب الاستثمار عظيم. وكم تطلعنا بآمال عريضة إلى قدوة حسنة وأحسننا الظن بها إلى أعلى الدرجات، ثم قدر لهذه القدوة أن تسقط من هذا البرج العالي الذي وضعناها فيه وجعلناها على قمته وأنشدنا فيها الشعر حبا وهياما، ثم فاجأنا القدر بغير ما كنا نتمنى، فاضطربت أمور النظرة إليها، وحينها يكون الابتلاء شاقا، نعم بل ربما وصل الأمر إلى حد العقدة النفسية. نعم إذا أفرطنا في حب إنسان ما وأحسننا الظن به إلى أعلى الدرجات وسلمنا بكل ما يقدم لنا ونسينا بأنه من البشر، وهذا خطأ كبير، ثم نفاجأ بعد ذلك بأنه يخطئ كما يخطئ الناس، بل ربما أقدم على أمر لا يقدم عليه عامة الناس، وحينها أيها السادة تكون الفاجعة كبيرة فيه. حينها كما قلت منذ قليل يصل الأمر بالمرء إلى حد العقدة النفسية، بمعنى نقول له نثق في فلان أو علان، نثق في فلان أو علان، ما رأيك في فلان؟ لا يريد أن يرد على أسئلتنا، لا يريد أن يغامر وأن يدخل في تجربة أخرى تنتهي بذات النهاية، بل يفقد الثقة في من حوله. هذا أمر وارد، ولذلك أقول لإخواني الأعزاء مهما عظم شأن الثقة في إنسان ما، دائما افترضوا أحبتي، افترضوا يرحمكم الله بأنه إنسان وبشر وآدمي، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إذا وضعت ذلك في الاعتبار لن تفاجأ أبدا بما سيقع من تلك القدوة. هناك قدوة واحدة، قدوة واحدة عصمها رب العالمين من الزلل. هناك الأسوة الحسنة التي تحدث عنها القرآن فأعلى من شأنها وأغرى الناس باتباعها على النحو الذي شرفت به منذ قليل، وأنا أقدم لحضراتكم النص الكريم من سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن يا رب؟ لمن؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال انظر إلى التعبير القرآني الجميل. لقد، اللام أداة توكيد، وقد أداة توكيد وتحقيق. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الأسوة الحسنة يزكيها رب العزة عز وجل ويقدمها في هذا الأسلوب اللغوي الجميل ليغري البشرية كلها أن تحسن اتباع تلك القدوة النزيهة التي لا تنطق عن الهوى، والتي قال ربنا الكريم بشأنها: والنجم إذا هوى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ويزكيها كذلك ويعلي من قدرها في سورة الحشر، ويعطيها تفويضا لا يعطى لأحد غيرها: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فانتهوا. هذا إغراء كما قلت للناس لاتباع سيد الناس صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وهناك قراءة من أنفسكم، أي من أعلاكم وأغلاكم أصلا ومنزلة وعراقة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. انظر إلى القدوة، انظر إلى القدوة، قدوة يعز عليها أن ترى واحدا من التابعين لها في عنة وعذاب ومشقة. عزيز عليه ما عنتم، إذ إن رسالته تستهدف في المقام الأول إسعاد البشر، إسعاد المؤمنين الموحدين. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص على خيركم، حريص على إسعادكم، حريص على كل خير يعود عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيها الأخ الحبيب، هكذا يقدم لنا رب العزة قدوة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ لمن يا رب؟ من الذي يحقق خير هذه الأسوة؟ من الذي يستفيد من فضل هذه الأسوة؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المستفيدون فقط من التأسي بشخص المصطفى صلى الله عليه وسلم أناس يرجون لقاء الله، أناس لديهم عظيم أمل في النعيم المقيم من فضل الله تبارك وتعالى، وفي ذات الوقت يخشون عذابه ويتقون غضبه ولا يقدمون على أمر يغضبه، لأنهم يأملون في جنة عرضها السماوات والأرض أعدها ربنا للمتقين. لمن كان يرجو الله ويرجو اليوم الآخر كذلك، يأمل في منزلة كريمة بين المكرمين في يوم الدين، يشغله دائما أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا المشغول بهذا الأمر معني على كل مستوى أن يحقق خير التأسي وفضل التأسي بسيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكأني بهم، هؤلاء الذين قال الله بشأنهم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، كنت مشغولا بالليل وبالنهار بالساعة التي سألقى فيها الواحد القهار. إني ظننت ظن هنا التي تفيد اليقين، إني ظننت كنت على ثقة تامة من أنني سأقف أمام ربي عز وجل وسيسألني عن عمري فيما أفنيته، وعن شبابي فيما أبليته، وعن علمي ماذا عملت به، وعن مالي من أين اكتسبته وفيما أنفقته، ولذلك عملت لتلك الساعة. إذن لن يحقق خير الأسوة إلا هؤلاء المشغولون بإرضاء ربهم تبارك وتعالى، الحريصون على الاستفادة من حديثه صلى الله عليه وسلم ومن سيرته العاطرة صلى الله عليه وسلم، الحريصون على اتباعه واقتفاء أثره صلى الله عليه وسلم، لأنهم دائما يدعون الله ويقولون اللهم اجعل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قدوتنا في الدنيا وقائدنا إلى الفردوس الأعلى يوم القيامة. هذه أسوة الحبيب المصطفى، وأنت أيها المسلم مع من أحببت، وإن كنت محبا حقيقيا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل بجد، اعمل بجد حتى تلحق به يوم القيامة في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. أخي الحبيب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. تعلمون أحبتي أن يهود بني قريظة ورجال الدين منهم نقضوا العهد والميثاق مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان حريصا صلى الله عليه وسلم منذ شرفت به مدينته أن يوقع اتفاقا ينظم أمور المعاملة مع اليهود، وهو اتفاق أشبه ما يكون باتفاقية الدفاع المشترك عن المدينة المنورة. ولكن وآه مما يأتي مع اليهود بعد لكنهم انطلقوا إلى مكة لإغراء الكفار برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأكرمين، وحرضوا المشركين على المسلمين، ووعدوهم أن يكونوا معهم وأن يتفق الجميع على قتال محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، بل قالوا دينكم أفضل من دين محمد، بل قالوا أنتم على الحق ومحمد على الباطل. قالوا هذا وهم الذين يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، بل إن معرفتهم بسيدنا رسول الله أعظم صلى الله عليه وسلم. نقضوا العهد والميثاق، نقضوا العهد والميثاق الذي كفل لهم الأمن والأمان وأعطاهم في المدينة حرية المواطنة، بل أعطاهم حق الاستفادة من أخلاق الإسلام ومن أخلاق رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، الذي كان يتفقد المرضى منهم ويزورهم عليه الصلاة والسلام. نفثوا سمومهم في مكة المكرمة بين المشركين، ثم انتقلوا بعد ذلك للقبائل التي تقيم بين مكة والمدينة، وقاموا بذات الدور الخبيث، وإذا بالأحزاب، إذا بالآلاف المؤلفة تحوط بالمدينة من كل مكان. وبين عشية وضحاها كان المسلمون في ابتلاء عظيم، حيث جاء الأحزاب من كل حدب وصوب وهدفهم واحد، وهو كما حدد اليهود استئصال شأفة المسلمين من المدينة المنورة. ولكن هيهات 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 هيهات، ابتلي المسلمون وزلزلوا زلزالا شديدا، ابتلي المسلمون وزلزلوا زلزالا شديدا، ومستهم الضراء والبأساء، مستهم البأساء والضراء، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، ثقة في التنزيل، ثقة مطلقة في سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ما عرفوا عنه أبدا سوى الصدق، بل ما عرفت قريش الكافرة حينها عنه إلا أنه الصادق الأمين. نتلقى الاتصال الأول لأخت سحر من القاهرة. أهلا وسهلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟
أكرمك الله يا ابنتي.
بحضرتك أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، بس أنا هقول لك على موضوع حصل. أنا متجوزة بقالي 7 أشهر وجوزي في واحدة قريبته بتكلمه يعني وكده، وبتتصل بيه يعني بيكلمها بالليل وكده، يعني مش عارفة أعمل إيه،
يعني
مشاكل مع بعض لأن كتير ويخلف عليا.
انتظري يا ابنتي، انتظري أرحمك الله. يعني هذه الأمور التي تتم في بيت الزوجية، هذه أسرار ما ينبغي أبدا أن تكشفي أمرها في قناة فضائية. هذا أمر يؤكد الإهمال من قبلك، لأنك ضيعت حقا من حقوق الزوج، ومن حقه عليك أن تستريه، وعليك أن تناقشي مثل هذه الأمور لا في الفضائيات ولكن على مستوى الإخوة الأكارم من أقربائك، أو على مستوى بعض العلماء، أو يمكن أن تهاتفي واحدا من إخواننا هنا في هذه القناة المباركة لينصح لك بما ينبغي عمله في مثل هذا المقام. وعلى هذا الأساس أنصح لك أن تكتبي رقم هاتفي وأن تأخذيه من غرفة التحكم الآن، ثم اتصلي بي، وأسأل الله أن أكون عونا لك في هذه الكبوة بإذن الله. السيد عبد الله من الفيوم، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا شيخ؟
اللهم لك الحمد،
جزاك الله خير
وإياكم، تفضل.
الله يخليك. لا أنا المشكلة اللي بيني أنا وزوجتي يعني مش مشكلة تتقال على فضائيات إن الناس تكون فيها فتشة أسرار أو حاجة، لا أنا بس في حاجة بسيطة يعني عاوزة تفتيني فيها، وفي نفس الوقت تكون نصيحة لكل زوج وزوجة في البيوت. يعني
تفضل يا سيدي.
لأن أنا في خلاف في وجهات النظر بيني وبين زوجتي، ومش قادرين نوصل لحل مع بعض. دايما تقول لي يعني أنا بسافر، بس أنا بقالي سنة دلوقتي قاعد في البيت، فكأي زوج يعني بطلع شغل وباجي بكون معها في اليوم مثلا 2-3 ساعات، وبنام في بيتي بالليل الحمد لله مكفيها عيشتها، والحمد لله عايشين عيشة كويسة جدا، ناس الحمد لله ربنا، وبنصلي وبنصوم وكل حاجة حلوة بنعملها. دايما حسساني بالنقص، انت دايما سايبني، انت مهمل في حقي، انت ما بتسمعنيش، ودايما كل ما اطلع بره مثلا واجي كنت فين وبتعمل ايه، اخرت عليا ليه؟ يعني انت خلاص كده الراجل ما تحاسبش على كل كده صغيره، انا مش ابنك انا جوزك. تقول لي لا لازم اعرف كل حاجه، وانا كنت يعني يا ريت لو تسمعها يا شيخ ممكن.
والله نسال الله ان تقتنع.
طيب هي معاك هي على التليفون؟
على كل حال، على كل حال.
طيب ماشي، نصيحة على
يا سيدي.
نصيحة واحنا نسمع على التلفزيون يا شيخ، هستنى حضرتك على
التلفزيون. طيب ماشي. أقول لولدي هذا، كثيرون من الأزواج يتمنون أن يسمعوا هذا التحقيق اليومي، بل ويصرهم هذه الملاحقة بتلك الأسئلة ليشعروا بأهميتهم لدى نسائهم. وفي ذات الوقت أقول إذا زاد الشيء عن حده ينقلب إلى ضده. بمعنى هذه الأسئلة التي مثلت لها الآن يعني أمر يضايق الزوج كثيرا، أنت تثقين به وتعلمين جيدا بأن عمله هو السبب في ذلك الغياب عن المنزل. كثرة الأسئلة بهذه الطريقة تجعل الرجل في شك وفي ريبة من أمره. وعلى مدار الأيام لو زادت أيضا معدلات التساؤل، أعني معدلات الملاحقة بهذه الطريقة، فإن الحياة الزوجية تتعرض للفساد وتتعرض للفشل. الأصل في كل زوجين وقد جمع الله بينهما بالميثاق الغليظ، الأصل أن كل منهما يثق في الآخر ويفوض أمره لله تبارك وتعالى. يعني ثقي بالرجل رحمني الله وإياك. والتمسي دائما له العذر، واحفظي له سره، ومن حقك أن يعني أن تطلبي منه أن يزيد جرعة الوجود في المنزل، هذا حق لك إن شاء الله، ولكن في حدود ظروف العمل الذي يقوم به. وأنا أقول لك ذلك، أقول له أيضا أجمل الأوقات التي يمر بها الواحد منا ذلك الوقت الذي يمضيه بين زوجته وأبنائه، وهذا حقهم عليك يا رجل، فأدر بيتك بطريقة لبقة ومرنة، واحرص على مشاعر الزوجة قدر الاستطاعة، وإن سألت رد عليها ردودا مريحة وليست ردودا مريبة كما يفعل البعض. أريد إن شاء الله أن تكون حريصا عليها وعلى أبنائها، وأن تمضي ما تستطيع من الوقت معها، وفي نفس الوقت أقول لها اتق الله في زوجك، ولا تكثري من هذه الأسئلة، لأن أسئلة طرحها الآن ليس لك الحق الحق فيها، وهناك أسئلة من حقك عليه أن يقدم عليها أيضا إجابات واضحة. اجعلوا الثقة بينكم هي الأصل إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل لكم ولكل أسرة المسلمة التوفيق والسداد. الأستاذ وليد من الأردن، السلام عليكم يا سيدي، تفضل.
أحبك الله شيخ الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
والله يا شيخ أطلب منك بس سرقة دعاء إن شاء الله.
أسأل الله لك التوفيق والسداد.
أنا أتجر بس لأن أنا كان عندي ذنوب.
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم من فضله وكرمه لهذا الذي سألنا الدعاء أن يمن عليه ربنا الكريم بالعفو والعافية، وألا يحرمه من صحته أبدا، وأن يعود إلى أهله سالما غانما من كل بر إن شاء الله. واجعل يا ربنا هذا الدعاء لكل إخواننا المسلمين المؤمنين الموحدين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله. البدري من المملكة.
ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أخي.
يا شيخ إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
الله يطول في عمرك ويجعل مثواك في الجنة إن شاء الله، ويكرم هذا ميزان حسناتك.
اللهم آمين. جزاك الله عني خيرا.
الله يسلمك. فضيلة الشيخ، نحن بما يحدث في الأراضي العربية الفلسطينية قلوبنا تدمي، والكل يعني الحمد لله ما فيش أي شك بذلك، ولكن فيما بالك يا شيخ على بعض القنوات يوصفونا احنا كمصريين مسلمين بغض النظر عن الديانة، اما كمصريين والله بالفاظ لا تليق بينا كإنسان، يعني ومش عايزين نرد، يعني بعض القنوات الا توجه هذه يعني كلمة لهذه الاخوان العرب اخواننا في الاسلام وفي العروبة وفي كل شيء. والله العظيم يا شيخ من امبارح اقسم بالله العظيم يعني على بعض القنوات، قناة الرأي من سوريا وقناة الحوار، أقسم بالله وصفونا بالكلاب والخنازير كمصريين ككل، ولو يفرقوا بين الحاكم
طيب
والمحكوم.
شكرا يا أخي، وصلت رسالتك وجزاك الله خيرا. طيب الاتصال من البحيرة. السلام عليكم يا أهل البحيرة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك سيدنا الشيخ؟
تفضل يا أخي.
لو سمعت الشيخ قلت لنا على زوجتي الطلاق بالثلاثة.
بتقول ايه ثاني؟
قلت رمى على جثة الطلاق بالثلاثة.
مش
حضرتك الشيخ؟
يعني طيب بتقول رميت يمين بالثلاثة. يعني قلت ايه بالضبط يا حبيبي؟
قلت تكون طالع بالثلاثة ساعة نرفزة يعني. بطلب منها طلب فما رضيش.
النرفزة يعني دي وصلت الى درجة ايه؟
مش فاهم حضرتك الشيخ.
يعني يا حبيبي كثيرون من اخواننا يتصلون بنا ويقولون حلفنا نعم ولكن كنا في حالة غضب.
أيوة.
هذا الغضب الذي لا يثبت معه يمين غضب يخرج الانسان عن حالته الطبيعية تماما. حتى إن العقل يتوقف عن أداء دوره، يضرب من يقابله، انغلق تماما، يأتي بعبارات هستيرية يعني لا يفهم معناها. إن وصل الغضب إلى هذه الدرجة حينها لا يقع لك يمين. لكن حالات الغضب الأولى هذه لا يعتد بها واليمين يقع معها، فأين درجة الغضب التي كنت عليها مما عرضته أنا الآن عليك؟
هو الخلاف حضرتك يا شيخ كان من 3 أيام كان بيننا خلاف يعني.
طيب.
وأنا زي ما تقول عصب شوية يعني.
نعم.
فكان الغضب شديد يعني مش 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 شوية يعني حضرتك.
يعني عارف مين اللي كانوا يجلسون معك في ذلك الوقت؟
ما فيش غير زوجتي بس وبنتي.
طيب أتذكر الحوار الذي دار بينك وبينها قبل أن تحلف؟
هو الحوار ان انا كنت بطلب منها اشياء يعني خدت بالك زي يعني حاجه طلب
ماشي ماشي
بالك فهي بترفض يعني كان بيننا خلاف قبل يومين
طيب.
فكل بنطلب منها حاجه متخاصمين يعني وخصمان مع ديان يعني خدت بالك فكل ما اطلب منها حاجه اللي مش عارفه خدت بالك اعملها لي فلان دي ماليش دعوه ما تشوف انت خدت بالك تشخط فيا كده خدت بالك فاحنا قاعدين في مصر 6 اكتوبر يعني
نعم
خدت بالك فكل شويه تلم هدومها تقول انا مروحه خدت بالك انا مش قاعده مع التاني انا ماشيه مروحه خدت بالك فقلت لها لا ما ينفعش بعصبيه زي ما قلت لها انا مفروض شويه عصبي شويه خدت بالك فقلت لها روحي وانت طالب الثلاثه
روحي وانت طالب الثلاثه كل الذي نستطيع ان نفعله لك الان نقول هذا يمين واحد هذا يمين واحد ووقع بالفعل طيب هي روحت
لا لا ما روحتش يا سيد الشيخ
يعني انت قلت لها لو روحت تبقى طالق ولا قلت لها روحي وانت طالق
لا قبل كده قلت لها لو روحت تكون حارمه عليا تكون حارمه عليا بالثلاث قبل كده بالظبط فما روحتش هي ماشي فالمشاكل تمت متستمره بينا يعني خدت بالك فجيت في الاخر خالص بعدها بيوم قلت لها انت طالق
نعم
فهي مصممه على المروح يعني فقلت لها انت طالق
قلت لها انت طالق
انت طالق بالثلاثه
طيب لا حكاية التلاتة دي
خالص تتعصر يا سيدنا الشيخ
حكاية التلاتة دي خليها ايه يمين واحد هناك من المذاهب الفقهية المعتمدة من يعتد بالثلاثة ثلاثة ولكننا نفتيك على الأيسر بالنسبة للايه للمسلمين لأن البلوى عمت بينكم في قضية الطلاق إذن كما أرى الأمر أمامي الآن هي طالق وإن أردت أن تعيدها الى عصمتك فارجعها اليك واشهد رجلين على هذه الرجعة وينبغي ان تعتد يعني اعني ايه ينبغي ان تقو او ان تضع طلقة لك في الملف ان شاء الله اسأل الله الا تعود الى ذلك الملف والا تضع فيه شيئا اخر وعليك يا بني كفارة يمين اطعام 10 مساكين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل سؤال
تفضلي يا أم عبد الرحمن
خادمة في المنزل يصح أم لا يصح
خادمة منزل
خادمة منزل معايا في المنزل
يعني تقوم بشؤون الأسرة وأنت في حاجة ماسة إليها
هو انا يعني انا ساعات بروح الشغل وبتبقى هي قاعده في المنزل هي والاولاد
هي والاولاد
هي والاولاد
لكن مش هي والزوج
لا الزوج بيبقى في الشغل
على كل حال ان كانت الضروره اسمعيني ان كانت الضروره ملحه لوجود الخادمه في المنزل فعليها ان تكون بكامل ثيابها والا تظهر شيئا من زينتها ومما أمر الله به أن يستر طالما كان الزوج موجودا في المنزل وألا يخلو بها في البيت وأنت إيه؟ وأنت خارج المنزل إذا مشى الأمر على هذا الأساس فلا شيء إن شاء الله ولا بأس بوجودها ونسأل الله لكم التوفيق نعود إلى موضوعنا طلب الأخ الفاضل الذي اتصل منذ قليل أن نوجه كلمة لإخواننا الذين يعني يزايدون الآن، والذين لا يتقون الله في إخوانهم المسلمين، وتصدر عن بعضهم بعض العبارات التي لا ينبغي أبدا أن يقولها مسلم عفيف. أقول المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. نزه الرسول صلى الله عليه وسلم شخصية المؤمن المسلم أن تكون بهذه المواصفات، وربنا الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذا إسلامنا العفيف الكريم النظيف. فاتقوا الله يا عباد الله، ولا تلمزوا إخوانكم، بل سلوا الله عز وجل واجتهدوا في الدعاء أن يجمع شمل هذه الأمة. سلوا الله عز وجل أن يدفع البلاء الذي نزل بخير أمة أخرجت للناس. وبدلا من أن تلمزوا إخوانكم، اعلموا بأن مثل هذه التصرفات وتلك العبارات تؤذي إخوة لكم يحبونكم والله، والله إنهم ليحبونكم ويتمنون الخير لكم ويتألمون لآلامكم ويشاركونكم مشاعركم ومعاناتكم، والله يشاركونكم مشاعركم ومعاناتكم. فاتقوا الله في إخوانكم. لن نقول إلا ما يرضي ربنا تبارك وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون. وبدلا من أن تقولوا ذلك، فكروا مع إخوانكم، فكروا مع إخوانكم وتعاونوا في تضميض جراح إخواننا الذين قدر لهم هذا البلاء العظيم. وسألوا الله الكريم من فضله وكرمه أن يدفع عنا ما نزل بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول ربنا الكريم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وعقبوا وصدق الله ورسوله. وما داموا واثقين من ربهم ومن نبيهم صلى الله عليه وسلم بمثل هذا المستوى، إذن فهم واثقون من النصر إن شاء الله. ولذلك انتهت الآية: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الآية أيها السادة نزلت في سيدنا أنس ابن النضر عليه رضوان الله. أنس هذا لم ينل شرف الجهاد في غزوة بدر، وعز عليه كثيرا رضي الله عنه ألا ينال ذلك الشرف الرفيع. ولذلك عاهد الله تبارك وتعالى: لئن كان هناك مشهد من الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله تبارك وتعالى مني مشهدا وجهادا وعملا عظيما. الشاهد في عبارته رضي الله عنه أنه وعد الله عز وجل ووعد إخوانه المسلمين إذا نال شرف الجهاد مرة أخرى مع سيدنا رسول الله فلن يضيع الفرصة، وسيري ربه الكريم من نفسه ومن جهاده جهادا وإخلاصا إن شاء الله. أيها السادة الكرام، أستأذنكم لبعض الوقت في فاصل، وسنعود إليكم بمشيئة الله تبارك وتعالى حتى نلقاكم. أسأل الله لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنعود إن شاء الله.
الشركة العربية للمنتجات العصرية، تواصل بلا حدود. إعلان هام. تعلن الشركة العربية للمنتجات العصرية تواصل بلا حدود عن بدء حملتها الإعلانية لبيع 100,000 جهاز كمبيوتر، وذلك بمناسبة بدء الدراسة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت. ولذلك تهيب بكل مشاهدي هذا الإعلان بالإسراع بحجز أجهزتهم وعدم التخاذل أو التكاسل في شراء هذه الأجهزة حتى لا تفوتكم هذه الفرصة العظيمة والتي نطرح من خلالها أجهزة كمبيوتر بمواصفات عالية وأسعار اقتصادية، والتي ستتعرفون على إمكانياتها من خلال متابعة هذا الإعلان، فتابعونا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان. النهاردة معانا كلمة سر، وكلمة السر النهاردة اللي بنقولها هي 100,000 جهاز كمبيوتر. أيوة، 100,000 جهاز كمبيوتر موجودين معانا النهاردة من خلال حملة بتبدأ معانا الشركة العربية للمنتجات العصرية، ولكن كله هيبقى من خلال مدير الحملة الإعلانية اللي موجود معانا ومدير التسويق للشركة العربية النهاردة الأستاذ عماد سمير. خلوني أرحب بيه. أهلا بيك يا أستاذ.
أهلا بيك أستاذ ثاني. أهلا وسهلا
أستاذ عماد. النهاردة أنت جاي لي بمفاجآت كتيرة جدا جدا، عايزين نقول لأعزائي المشاهدين بيتفرجوا علينا النهاردة يعني إيه 100,000، وإيش معنى 100,000 جهاز كمبيوتر؟
أولا إحنا عاملين حملة، بادئين الشركة العربية بادئة حملة إعلانية وتسويقية لمئة ألف جهاز. هدفها ان احنا نقدر ندخل كل جهاز كمبيوتر لكل بيت. اولا الاجهزة الاستيراد الخارج، او اللي هي بالضبط كده استعمال الخارج، اللي هي ماركات عالمية احنا جايبينها من بره، استيراد اوروبي.
تمام.
ماركات عالمية زي ديل، زي كومباك، زي اتش بي، زي فوجيتسو سيمينز. الماركات دي بتبقى ماركات عالمية اولا. تمام. دي مصانع عالمية، الكفاءة بتاعتها بتبقى اعلى، الدقة بتاعتها بتبقى اعلى من اجهزة التجميع اللي هي الصيني. اولا احنا بندي ضمان 6 شهور، بندي ضمان 6 شهور لجميع الاجهزة، وضمان استبدال فوري. احنا بنقدم جهاز بنتيوم 4 سرعات عالية، الكاش ميموري 512. طبعا كل ما تكون في البنتيوم 4 الكاش ميموري 512 يبقى الاداء اعلى والسرعة اعلى. طبعا مع الرامات 256 ميجا، ال 256 ميجا ده بتدي كفاءة اعلى وسرعة نقل داتا اعلى في للجهاز. معاه كمان الهارد ديسك 20 جيجا، ده متوسط حجم تخزين عالي، يبدا النهارده نقدر نحمل عليه كل البرامج اللي احنا عاوزينها، الداتا اللي احنا عاوزينها. طبعا كل حاجه انت عاوز تخزنها بتقدر تخزنها على الهارد ديسك. معاه كمان السيدروم تقدر تشغل عليها اسطوانات باي سرعه انت عاوزها. طبعا الاسطوانات معاه كمان كارت لان، ده خاص بالشبكات والانترنت، شاشة 15 بوصة دي سوبر فيجا، ومعاه كمان جميع الاكسسوارات، الكيبورد، الماوس، السماعات. جهاز كامل، مواصفات ممتازة جدا، مواصفات عالية جدا. النهاردة بنقدم السعر 649 جنيه.
سمعتوا الرقم ده؟ هنقولكوا تاني كام يا سامي؟
649 جنيه. هذا هيبقى عليه مجموعة من البرامج، مجموعة مهمة جدا، مجموعة شيقة جدا، مجموعة مفيدة جدا، واحنا بنقينها يعني بشكل دقيق جدا عشان تفيد كل فرد. يعني احنا بنقدم مجموعة من البرامج، زي ما هنقدم فيها مكتبة إسلامية شاملة. المكتبة دي عبارة عن القرآن، يعني فيها برامج برنامج القرآن الكريم لأشهر قراء العالم الإسلامي. معانا برضك مجموعة من الدروس الدينية لأشهر مشايخ العالم الإسلامي، وفي كمان مجموعة خاصة بتفسير القرآن الكريم للشيخ الشعراوي والشيخ القرطبي وتفسير ابن كثير. دي بالنسبة للمجموعة الإسلامية.
تمام.
بيضاف ليها كمان مجموعة من قصص الأنبياء وقصص الصحابة، ده كرتون، عبارة عن كرتون
لأولادنا.
لأولادنا، دي بالنسبة للمجموعة الإسلامية. في مجموعة طبعا خاصة بالألعاب، احنا النهارده بنقدم مفاجاه كبيره جدا. احنا محملين على كل جهاز هيجي محمل عليه حوالي 120 لعبه. معانا برضك معانا قسم تعليم. اولا احنا بنجيب الجهاز بنحمل عليه برامج تحميل برامج تعليم الويندوز، تعليم الاوفيس طبعا، تعليم الويندوز وكافيه استخدامه كلها. جميل. تعليم الاوفيس، الوورد، الاكسل، الباوربوينت، الاكسس، ده كله ده مجموعه موجوده. ومعانا مجموعه ثانيه بالبرامج التعليميه، تعليم الانترنت.
ممتاز. على اعلى مستوى هيكون فعلا في استقبالكم من خلال اتصالكم على رقم تليفوننا الظاهر قدامنا حالا، ومن خلال الرقم دوت هنقدر فعلا ان احنا اي ما يخص او اي شيء يخص الكمبيوتر، هاردوير، سوفت وير، تحديث، ابديت كمان، مفيش ادنى مشكله، بمجرد هيكون من خلال الشركه العربيه المنتجات العصرية. واللي جاي بتكلم ليك جدا يا استاذ عماد.
شكرا استاذ عماد.
شكرا لكم جدا اعزائي المشاهدين. من النهارده بنقول تواصل بلا حدود، ويلا نحتفظ بالكمبيوتر ويكون عندنا النهارده، لان السعر ده مش هيليق في اي مكان. واخر حاجه اقولها لكم طبعا هي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الدار حسن الاختيار.
حضرتوا للشتاء؟
كلنا بنحب نهار الشتاء، بس ليله
اكيد ليله بارد جدا، فاحنا مستعدين لكده؟
بالنهار محتاجين نتأنق ونرتدي كل هدومنا من قميص وجرافطه وجاكيت وساعات بلطو، ولو كمان البرد شديد بنحبكها بكوفيه.
طبعا ده بالنسبه للصبح في الشتاء، لكن لما نيجي نتكلم بالليل الموضوع مختلف خالص، الموضوع محتاج حاجه تانيه خالص. الحاجه دي بقى اكيد عندنا النهارده في شعار كبير جدا وجديد جدا بندفعه معاكم، هو ايه؟ هو ان من المصنع للمستهلك. نتكلم عن الحاجات بتاعنا ونقول مزاياها، وطبعا اهم حاجه بنحب نتكلم عليها الاعزاء المشاهدين ويحبوا يعرفوها هي المقاسات يا عبد الله.
فعلا المقاسات هي النهارده ان الحاف بتاعنا بيتميز انه حجمه كبير جدا، بيكفي مساحه اي سرير، لانه حجمه 2 متر و20 في 2 متر و40.
اما الميزه الثانيه طبعا واكيد بتلمكم جدا هو الحشو الداخلي. الحشو الداخلي النهارده انفراد من خلال شركه الدار، الا وهو الفايبر القطع. وعايز اكد القطع ليه موجوده بالشكل ده؟ علشان تديني كثافه كمان اعلى موجوده معايا يا عبد الله.
فعلا كثافه عاليه كمان. وفي ميزه مهمه جدا النهارده ان اللحاف بتاعنا زي ما قلنا ان حجمه كبير، في خياطات جايه طول العرض كلها، دي بتديني ميزه مهمه يعني ان انا لما اجي اغسل اللحاف ان اللحاف نفسه الفايبر اللي جواه ما يكلكعش.
ما يكلكعش، لازم نفهم الكلمه دي يا جماعه، ما يكلكعش. بس عايز اقول لكم حاجه ثانيه، ان دايما الدار عودتنا على المفاجآت. 99 جنيه لو هفكر ان انا استفيد بالحاف واحد فقط، 240 في 220 الحشو الداخلي فايبر قطع علشان يديني كثافه اعلى. مهم جدا نعرف الموضوع ده. الخياطات يا جماعه كمبيوتريه، يعني مع الغسيل متكرر مش هيكلكع. اما المفاجاه بقى يا عبد الله الموضوع،
المفاجاه النهارده اللي هيستفيد معانا باثنين لحاف النهارده، بالواحد 99 يعني الاثنين ب 198، النهارده ياخد خصم فوري هيستفيد معانا بالاثنين لحاف ب 169 جنيه بس.
فصول السنه اربعه وكل فصل وليه استعداداته، يعني الربيع الخروجات بتكتر فيه، ده لان جو مشمس وطقسه بديع، والصيف بنستعد له بمكالمه سريعه لشركات التكييف والمراوح بتشتغل للصبح. اما الخريف معروف بتقلباته، يعني الهدوم الصيفي والشتوي دايما تحت الطلب. طب والشتاء؟ اكيد لازم نستعد له كويس، وخصوصا ليله، علشان كده كان لازم نطلب عرض الشتاء. عرض الشتاء اللحاف الحراري، مش هنقول غير الحراري لانه فعلا حراري، اللحاف اللي حقق اعلى مبيعات على مدار سنين، بنأكد عليه السنة دي بشكل جديد وانسيابي. لحافنا مقاسه عملي جدا، 240 في 220 سنتي، يعني اكيد هيغطي السرير مهما كان حجمه. ده غير ان الحشو الداخلي من الفايبر، وده اللي ما بيتقلش اللحاف، وفي نفس الوقت بيدي تدفئة عالية جدا. وما تنسوش ان للشياكة والاناقة في الدار مكان، واللي بيميز لحافنا انه قابل للغسيل لانه مصمم بخامات تتحمل الغسيل المتكرر من غير ما الفايبر يكلكع ولا القماش يكش، لان الفايبر متوزع بدقة في كل حتة في اللحاف، بحيث انه يدينا نفس الكثافة بطول وعرض اللحاف، ولان الخياطات دي هتمنع الفايبر من الكلكعة او انه يتحرك من مكانه. ده مش كده وبس، دي حتى الخياطة مرسومة رسم. اما الكسوة الخارجية للحاف فمن قماش مخصوص للحاف، عمرها ما هتكش حتى لو غسلناه مرة واثنين وثلاثة او زي ما نحب، وما تقلقوش علشان كده اللحاف ده ما تفوتوش. تعالوا نستعرض الوانه، ولا استنوا هقول لكم ايه ولا ايه، شوفوا بنفسكم الالوان. الوان الطبيعة تريح العين وتدينا نوم دافي ومريح، يا سلام هي دي الالوان ولا بلاش. والسعر ايه؟ 99 جنيه بس. ايوه، ب 99 جنيه هيكون عندك اللحاف الفايبر الحراري بتاع النهارده. مش كده وبس، علشان الدار امان بنقولك استفيد باتنين لحاف ب169 جنيه بدل ما تدفع 198، يعني خصم 29 جنيه على القطعة التانية. ولكل المصريين عرض ما يتفوتش، اشتري 4 لحاف بسعر 300 بدلا من 396، ايوة خصم فوري 96 جنيه. الحق هات لحافك اللي هيحميك من برد ليل الشتاء، يلا بسرعة. انا كنت هنسى، سعرنا ده ما بيفكركوش بحاجة مهمة، ان الحفنة ده ممكن يكون صدقة للناس اللي محتاجة خصوصا اليومين دول، او ان احنا نقدمه كهدايا ونحب بعضنا اكتر. يلا مستنين ايه؟ ما تضيعوش ليلة تانية في البرد، اتصلوا حالا على 3779900 للحصول على عرض الشتاء. لحاف الفايبر الحراري الاصلي 240 في 220 فايبر حراري اصلي لاعلى تدفئة، اجود خامة لكيس لحاف، ارقى ذوق، ازهى الوان، اقل سعر 99 جنيه. ودلوقتي والفترة محدودة احصلوا على لحافين فايبر حراري بسعر 169 جنيه بدل ما تدفع 198 جنيه، ايوة يعني خصم 29 جنيه. ولكل المصريين عرض ما يتفوتش، اشتري 4 لحاف بسعر 300 بدلا من 396، ايوة خصم فوري 96 جنيه. اتصلوا الآن على 3779900 أو عبر موقعنا على الإنترنت eldar-tv.com.
يا بلاش السعر ده يا جماعة، يا بلاش، بس عايز أأكد لكم السعر ده في الوقت ده ومش بعد كده. في ميزة تانية كمان موجودة معانا واضحة طبعا، إن حتى الرسومات الداخلية مش مجرد إنها رسومات فقط، إنها أو يعني خياطات تمسك الفايبر وبس، لا لا يا جماعة ده في شكل جمالي من الداخل كمان يا عبد الله.
كمان الحجم الكبير هنا اللي أكد عليه النهاردة ان هو حجمنا 2.20 متر في 2.40 متر.
النقطة دي مهمة جدا عايز أكد لكم عليها، على فكرة ان الحاف بتاعنا ينفع صيف وشتاء، لان الشكل الجمالي ممكن يديله جمال مفرش السرير، يعني مش حاجة هتتخزن يعني 12 شهر شغال.
وكمان نأكد على الخياطات اللي احنا أكدنا عليها انها بتخلي اللحاف ما يكلكعش أثناء الغسيل.
يا جماعة الموضوع مش موضوع تدفئة بس، لا ده لازم يكون فيه كم وكيف، يعني التدفئة موجودة ونضمنها لك 100%، لان خلي بالكم ان الفايبر الموجود معانا ده بيحافظ على درجة حرارة الإنسان كمان، يعني أنت درجة حرارتك كذا صف تماما، ولا هوا هيدخل ولا هوا هيخرج، يعني الموضوع بالنسبة لك منتهي تماما. مش كده وبس، كمان في حاجة مهمة جدا هو إن المساحة كبيرة، يعني تقدر إنك أنت والأسرة بالكامل تنام تحت الحاف ده.
فعلا اختيارات فنية، النهاردة هتنتكلم عن تابلوهات مش عن الحفة. بص كمان يعني تدخل اللون الوردي في الأزرق في البيج في الأبيض، شكله برضه بيديني شكل ديكور جمال بيناسب جميع الأذواق.
لحظة بقى، العروسة هتختار ده، انا باكد لك على اللون الازرق في كريمي ده بتاع العرايس، وانا باكد لكم الموضوع ده. اما بقى بالنسبه لهوات التالق والرقي والارستقراطيه، اللون البصري ده يا جماعه لون تحفه جدا، انا بقول بالنسبه يعني انا حاسس ان ده اللي هيبقى عليه الطلب اكتر.
مش بس عليه الطلب، يعني ست البيت دايما بتحب التجديد وتحب التغيير دايما باستمرار، يعني اللون الموف ده هو فعلا هيبقى لون السنه دي، هو الموضه السنه دي كلها.
وبما اننا في قناه الرحمه فبالتالي كان لازم ما ننساش الورده الخضراء، فهي موجوده معانا النهارده وبنهديها لكل اللي بيتفرج علينا دلوقتي. اما بالنسبه لي بقى اعزائي المشاهدين، طبعا هقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واروح انا بقى اتغطى طبعا زي ما انت شايف. مع السلامه.
الدار حسن الاختيار. نساء
أشهد أن محمد رسول الله. حي
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونبرأ إليه من حولنا وقوتنا لأننا الضعفاء إلى حوله وقوته فهو القوي المتين. أيها السادة المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، كنا ضيوفا على صورة الأحزاب في الساعة الماضية واجتمعنا حول عدد من آيات هذه الصورة المباركة، بداية من قوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إلى قول الله عز وجل: وكان الله على كل شيء قديرا. وتوقفنا قبل أن يرفع الأذان عند قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا أي ظلوا على العهد والميثاق وما غيروا وظلوا أوفياء لعهد قطعوه على أنفسهم أمام رب العالمين تبارك وتعالى. العبرة في هذا المقام بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، بمعنى أن الآية نزلت في سيدنا أنس ابن النضر رضي الله عنه الذي غاب عن الجهاد في غزوة بدر الكبرى، فعز عليه وشق عليه ذلك فقال لئن أراني الله عز وجل مشهدا آخر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله عز وجل ما أصنع، أي سأبلي بلاء حسنا ولن أدخر يومها جهدا وسأجتهد حتى يرى الله مني ما يرضى به عني. والكلام ينطبق على كل مجاهد مخلص حرص أن يجاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، وحرص أيضا على أن ينال شرف الشهادة في سبيل الله رب العالمين. من المؤمنين رجال، وكلمة رجال كما تلاحظون هنا تطلق على من يستحقها من الشرفاء الأوفياء الذين نذروا أنفسهم ليكونوا جنودا مخلصين للحق وليرفعوا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونذروا حياتهم لتكون كلمة الله هي العليا. هؤلاء الرجال الذين يلتزمون بما أمر الله وينتهون عما نهى الله هم الجديرون بكلمة رجال، تماما كما وردت أيضا في سورة النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال يستحقون هذه الكلمة. فوالله إن لها من الرجال الشرفاء الكرام من يستحقونها فعلا لأنهم حققوا كل خصائص وأمارات الرجولة. من شأنهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فمن كان شأنهم كذلك فهم الرجال. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال، فيه رجال. ما شأنهم يا رب؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا، انظروا، يحبون أن يتطهروا، يمارسون الطهارة بمتعة وبحب كأنهم يمارسون هواية محببة إلى قلوبهم. هؤلاء الذين يتطهرون يحققون شطر الإيمان، لأن الطهور شطر الإيمان. رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نعم، الطهارة تسمح للمؤمن أن ينال شرف الوقوف بين يدي رب العالمين تبارك وتعالى وأن يكون أهلا للوقوف إلى جوار إخوانه أمام رب العزة عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقد كان والله فإن أنس بن النضر رضي الله عنه قدر له ربه الكريم أن ينال شرف الجهاد إلى جوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وقاتل ببسالة وبشهامة ورجولة، قاتل قتال من يحرص على نيل شرف الشهادة في سبيل الله رب العالمين. يقولون وكما تروي أخته عندما عثر عليه بعد المعركة وجدوا في جسده رضي الله عنه 84 ضربة، ما بين طعنة وضربة ورمية. أخته تقول ما عرفته إلا من بنانه، أي من إصبعه. وذهب رضي الله عنه إلى كتيبة الشهداء لينضم إلى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء الذين رأوا الأحزاب فلم يخافوا وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، على النحو الذي جاء في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. نقول هذا ليسمع إخواننا في شتى بقاع أرض الإسلام، ليكونوا على قلب رجل واحد، وليثقوا أنهم على الحق وليثقوا كذلك أن الله تبارك وتعالى لن يخذلهم. ربنا الكريم عندما يصل عبده إلى درجة يستحق فيها العون من قبل الله، يستحق فيها أن يأمر الله عز وجل ملائكته المكرمين ليكونوا سندا للمؤمنين الموحدين، عندها يأتي الفرج ويأتي نصر الله عز وجل، عندها يرفع المؤمنون إلى ربهم أكفهم يتضرعون ويسألون ويستغيثون: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هؤلاء المؤمنون يستحقون أيضا أن يأمر الله تبارك وتعالى ملائكته الكرام ليكونوا عونا لجنود الإسلام المخلصين الذين خرجوا صادقين يريدون النصر أو الشهادة، لا يطلبون شيئا ثالثا. هؤلاء الذين خرجوا بصدق لكي تكون كلمة الله هي العليا، فليستبشروا: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. استبشروا خيرا ولما جاءتهم الأنباء ورأوا جيوش الكفر قد أحاطت بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا بالذاكرة إلى الوراء إلى آية سورة البقرة التي أسمعتكم إياها الآن وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لذلك نقول لإخواننا أيها المسلمون لا تهنوا ولا تحزنوا بما أصابكم، لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، ولكن اجتهدوا أن تصلوا إلى الدرجة التي تستحقون فيها فعلا أن تكون ملائكة الرحمن لكم عونا. اجتهدوا في ذلك. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. ما ظننتم أن يخرجوا الكلام يتعلق ببني النضير. أيها المسلمون كنتم تظنون بأنهم لن يخرجوا تماما كما هو الظن الآن. أقصى ما يتمناه المسلمون الآن أن يعيش هؤلاء وهؤلاء في دولتين منفصلتين. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. خروج بني النضير في هذا الوقت من المدينة مطرودين لأنهم ليسوا جديرين أبدا بالإقامة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. نقضوا العهد والميثاق وحاولوا قتله صلى الله عليه وسلم لكن الله عصمه عليه الصلاة والسلام وحفظه منهم. لم يعودوا جديرين بالإقامة في المدينة فأخرجهم الله وأجلاهم لما اطلع على قلوب المؤمنين الموحدين وعلم بأنهم قد خرجوا طلابا للنصر أو الشهادة. أخرجهم من ديارهم لأول الحشر وكأنهم وهم يخرجون وهم خائفون وهم يقتلعون أسقف منازلهم ليحملوها على جمالهم وهم حريصون على أن يحملوا معهم فوق دوابهم ما يستطيعون. لو قدر لمن يراهم أن رآهم في ذلك الوقت لرأى أناسا فزعين خائفين مضطربين يتزاحمون يتدافعون يهربون إلى غير رجعة كأنه مشهد من مشاهد الحشر كما قلت وكما قال القرآن الكريم. ما ظننتم أن يخرجوا وهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. اعتقدوا أن حصونهم المنيعة ستمنعهم من قدر الله ومن أمر الله ومن وصول أيدي المجاهدين إليهم. اعتقدوا هذا وهم واهمون وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وكان أن أكرم الله نبيه الكريم وصحابته عليهم رضوان الله لما اطلع على قلوبهم وعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخذ العدة وبذل كل جهد ممكن وأخذ بالأسباب الممكنة وأحسن التوكل على الله مع إخوانه المجاهدين وخرج ليتصدى للكفرة والكافرين والمنافقين واليهود الذين مالأوا المشركين وعاونوهم ووعدوهم أن يكونوا سندا للمشركين، خرج صلى الله عليه وسلم واثقا من ربه محسنا التوكل على الله عز وجل، فكان أن آتاهم بجنود لم يروها. جعل ربنا الريح في هذه الليلة سلاحا فتاكا، صحيح لم تكن في مستوى الريح العقيم التي أرسلها على عاد، لم تكن في هذا المستوى، لأن الله يقول له وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وأنت فيهم، فكانت ريحا مزلزلة لهم مرعبة لهم، بل كان لها من الصوت الرهيب ما أخافهم وفزعهم وروعهم في الوقت الذي دب الخلاف بين القبائل العربية الكافرة، دب خلاف بينهم وتفرقت كلمتهم، هذا إلى جوار عون الملائكة الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى ليكونوا سندا للمؤمنين الموحدين. توافرت الجنود على هذا النحو العظيم، وسبب الله الأسباب، فإذا بخيامهم تقتلعها الريح وتلقي بها على مسافات بعيدة، وإذا بصوت الريح يحدث رعبا وفزعا في قلوبهم. المهم لما أخذ المسلمون بالأسباب وأحسنوا التوكل على الواحد الوهاب ولم يقصروا أبدا وخرجوا فعلا طلابا للنصر أو الشهادة، كانت سنة الله تبارك وتعالى مع المسلمين في كل زمان ومكان، وقدم لهم العون على أعلى مستوى، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. دخل الحبيب عليه الصلاة والسلام إلى دار أم المؤمنين أم سلمة ليلقي سلاحه وليستريح من عناء المعركة وليغتسل وليتطيب، فظهر له جبريل على بغلته، ظهر جبريل وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أتلقي سلاحك؟ قال نعم. قال إن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، وأمره بل قولوا بلغ جبريل عليه السلام نبي الله عليه الصلاة والسلام، بلغه بأمر الله، وأمر الله أن يتوجه إلى بني قريظة الذين تسببوا في ذلك كله، الذين تآمروا، الذين اتفقوا مع المشركين في مكة، الذين عابوا الإسلام والمسلمين وعابوا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وقالوا كما أسمعتكم منذ قليل قالوا يا أهل مكة أنتم على الحق ومحمد على الباطل. وقالوا قال أئمة اليهود قالوا لهم أنتم على الحق ومحمد على الباطل، تعالوا لنكون عونا لكم لنستأصل شأفة الإسلام والمسلمين من المدينة المنورة. قالوا هذا كذبا وافتراء، ووالله إنهم لا يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق المبين. الشاهد عندي إخواني، ركب النبي صلى الله عليه وسلم ولبس درعه واتخذ عدته وعتاده ونادى في المسلمين: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، وهي على بعد عدة أميال من المدينة المنورة. خرج المسلمون وقد علموا بالنداء النبوي المبارك أن يتوجهوا جميعا إلى بني قريظة، لأن صلاة العصر إن شاء الله ستكون هناك. على كل حال، هناك من غابت الشمس ولم يؤدوا الصلاة بعد صلاة العصر التزاما حرفيا بما أمر به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صلى العصر بعد أن رأى الشمس قد جنحت إلى المغيب. وعندما التقوا بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في بني قريظة علم بأمر هؤلاء وبأمر هؤلاء، فوالله الذي لا إله إلا هو ما عاب على هؤلاء وما لام هؤلاء، بل أقر هؤلاء على اجتهادهم وصدق من قال عنه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. أحبتي، وكان الحصار لبني قريظة 25 ليلة، أو قولوا 25 يوما. كان الحصار الذي اضطروا ليخرجوا من أوكارهم، أو كان الحصار الذي اضطرهم للخروج من أوكارهم أذلاء مقهورين، والخزي واضح في وجوههم بما نقضوا من العهود والمواثيق، وبالخيانة العظمى التي أقدموا عليها يوم أن اتفقوا مع المشركين أن يدخلوا مكة عنوة وأن يطردوا المسلمين منها. وضح الخزي كما قلت في وجوههم جميعا. وحينها نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال: احكم فيهم بما شئت، وهو يعلم ان سعدا لن يحكم الا بما يرضي الله، وسيجتهد حتى يحكم فيهم بما يرضي الله تبارك وتعالى. وحاول المنافقون مع سعد: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاك أمر الحكم فيهم، فلا تنس أنهم كانوا أولياءنا قبل الإسلام، كانوا حلفاءنا قبل الإسلام. سمع سعد من هذا الكثير وسكت، وبعد أن سكت قال: آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، أحكم بقتل الرجال القادرين على حمل السلاح، أحكم بقتل الرجال وبسبي الذراري والنساء. قال عليه الصلاة والسلام: والله لقد حكمت فيهم بحكم الله تبارك وتعالى، وقتل من قتل وأسر من أسر، هذا حكم الله، هذا حكم الله في من أقدموا على الخيانة العظمى، هذا حكم الله في من تآمروا على رسول الله وعلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي اللغة التي لا يفهم اليهود لغة سواها، ويوم أن نفهم تلك اللغة ويوم أن نجيد التخاطب بهذه اللغة سيفرج ربنا كربنا وسينصرنا على أعدائنا، وسيكون وملائكته عونا لنا كما كان عونا لإخواننا من قبلنا. أيها السادة الكرام، والله إن هذه اللغة هي الحل، هي الحل، والجهاد هو الحل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتغمد أرواح المسلمين الذين سقطوا في البحر بالأيدي الآثمة، أسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته. أسأل الله لإخوان المسلمين المؤمنين الذين جاءوا إلى إخوانهم المسلمين في غزة ليخففوا آلامهم وليضمضوا جراحهم وليكونوا عونا لهم، أسأل الله أن يضمهم إلى قائمة الشهداء البررة، وأن يكونوا يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجازي ربنا الكريم خيرا كل يد، كل يد كريمة، كل يد مسلمة قدمت العون لإخواننا في الأرض المحتلة. أسأل الله أن يجازيهم خير الجزاء، وأن يجعل تلك الجهود الكريمة ذخرا لهم في ميزان حسناتهم، كما أسأل الله لإخواني في الأرض المحتلة نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم خفف عنهم آلامهم، وفرج عنهم كروبهم، واجعلنا جميعا أهلا لنصرتهم، أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. أشكر لكم حسن إنصاتكم، وأسأل الله عزا وتمكينا للإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
من القرآن تكتسب المعالي، ويرقى النابهون من الرجال، ويشفي الله بالقرآن نفسا تئن ومن تبع الهدى لم يشق يوما، ومن يعرض يجد سوء المآل. هدى للناس نلقى الناس فيه، فنحيا في رحال